أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أحبتي، تقدم تصوير المصلحة السلوكية، وهي بيان المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه لكيفية وإمكانية تشريع حجية الأمارة، وهي كاشف ظني عن الواقع مع إمكان العلم. والشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لم يقبل مسلك الطريقية، لم يقبل التبريرات والتصحيحات التي ذكرها المصنف وغيره لتصحيح الطريقية، فالتزم بالسببية، ولكن لا بالسببية على منهج التصويب الأشعري، ولا بالسببية على منهج التصويب المعتزلي، وطرح فكرة جديدة كانت هي المصلحة السلوكية. اليوم نأتي على خطوات جواب المصنف المرحوم الشيخ المظفر على الشيخ الأنصاري على فكرة المصلحة السلوكية، ولكن لا يكفي الوقت لحصة اليوم لإكمال البحث، فإن شاء الله اليوم وغدا يكون الجواب متكاملا للرد على فكرة المصلحة السلوكية، وهي على شكل أربع خطوات تعبر عن جواب المصنف على المرحلة السلوكية. المرحلة الأولى هي التفريق الذي تقدم بالأمس من خلال تطبيق العبارة، التفريق بين المصلحة التي يذكرها المصنف والمصلحة الموجودة في المصلحة السلوكية. المصنف قال لابد أن يكون في تشريع حكم حجية الأمارة، لابد أن يكون هناك مصلحة، مثلا مصلحة عامة، فائدة لعموم البشرية، لعموم المسلمين، لعموم المكلفين، مصلحة عامة غير مختصة بفرد دون فرد آخر، عموم المصالح. يمكن أن يكون، أحبتي، يمكن أن يكون هناك مصالح عامة فيها ضرر على بعض الأفراد. فمثلا إذا كان الشخص مسؤول في مدرسة وعنده تلميذ يتيم ولكن سيء جدا، إذا بقي هذا التلميذ السيء في المدرسة سيخرب الوضع الدراسي والوضع الأخلاقي لعموم التلاميذ، فيضطر هذا المدير تقديما للمصلحة العامة يضطر إلى طرد هذا الطفل، مع أن هذا الطفل إذا طرد تضررت مصلحته الشخصية الفردية، ولكن لأجل مصلحة النوع، حفظ مصلحة النوع، يمكن أن يتضرر الأفراد. فالمصلحة النوعية العامة شيء، والمصلحة الفردية شيء آخر. فيمكن للمولى الحكيم العالم سبحانه وتعالى أن يشرع حجية الظن، حجية الأمارة، الكاشف الظني مع إمكان العلم، مراعاة للمصلحة العامة، حتى وإن كان هذا المكلف من خلال اتباعه للأمارة التي كانت هي حجة عليه يتبع الأمارة وتخالف الواقع، هذا سيتضرر لأنه سيفلس من المصلحة الواقعية للحكم الواقع الذي هو في حقه، سيضيع عليه الحكم الواقعي، ولكن المولى لحفظ المصلحة العامة يشرع الحجية. هذا كلام الشيخ المظفر. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عندما ذكر المصلحة السلوكية كأنه يريد مصلحة الفرد، هناك مصلحة تنشأ في السير والسلوك على وفق الأمارة، مصلحة لشخص الفرد، ذات الفرد الذي سيضيع عليه الواقع وستضيع عليه المصالح والمنافع في الأحكام الواقعية عندما تخالف الأمارة الواقع، سينتفع بسلوك الأمارة، سينتفع بالعمل على وفق الأمارة. هذا كلام الشيخ الأنصاري، هذه الخطوة الأولى. ليأتي الأحبة معي إلى اللوحة رقم 1. جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه الشيخ المظفر على فكرة المصلحة السلوكية، وهي على شكل خطوات. الخطوة الأولى التفريق بين المصلحة السلوكية وبين مصلحة التسهيل التي هي مصلحة عامة لعموم المكلفين، لعموم البشرية، لعموم المسلمين إلى آخره. في المصلحة السلوكية عند قيام الأمارة على ما يخالف الواقع سيضيع الواقع، سيفلس المكلف من المنافع التي يمكن أن يكتسبها من خلال إطاعة الحكم الواقعي، ولكن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود تلك المصلحة لشخص المكلف، هذا المكلف الذي لم يصب الواقع لأنه عمل بالإمارة الحجة، بالأمارة الحجة عمل، أطاع الأمارة التي هي حجة في حقه، ضاع عليه الواقع، خسر الواقع، خسر المنافع الواقعية. تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود هذه المصلحة لشخص المكلف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع. هذا على فكرة المصلحة السلوكية. بينما مصلحة التسهيل ليس كذلك، مصلحة التسهيل التي طرحها المصنف الشيخ المظفر، هناك مصلحة نوعية عامة قد لا تعود لشخص من قامت عنده الإمارة، الذي ضاعت عليه المنافع الواقعية، ضاعت عليه الملاكات الواقعية، ضاعت عليه المصالح في الحكم الواقعي، لا تعود عليه، يمكن أن تعود عليه ويمكن أن لا تعود. وتلك المصلحة النوعية، مصلحة المجموع، مقدمة عند الشارع في مقام التزاحم، تزاحم بين مصلحة الفرد الذي مصلحته في إطاعة الواقع وبين مصلحة العموم الذين مصلحتهم هي التسهيل والعمل بالأمارة في مقام المزاحمة، مقدمة على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المكلف. يمكن أن يضيع الواقع على المكلف ولا يكون عنده مصلحة من هذا التشريع، يمكن ذلك، ولكن عموم المسلمين سينتفعون، ويمكن أن ينتفع هو، هذا يختلف بحسب الفروض. هذه هي المقدمة الأولى. ولكن ليثبت الأخوة الأحبة هذه الملاحظة، أني لم أجد في عبارة الشيخ الأنصاري تنصيصا على أن المقصود من المصالح السلوكية التي تنشأ في سلوك الأمارة عند العمل بها، لم أجد تنصيصا في كلماته على أنه يقصد المصلحة الشخصية، لم أجد أنه يريد خصوص المصلحة الشخصية لا المصلحة النوعية. المصنف بيّن المطلب بهذا الشكل، أنه مصلحة التسهيل مصلحة نوعية عامة، والمصلحة السلوكية هي مصلحة شخصية. يمكن أن يكون هذا المقصود باعتبار الشيخ المظفر أعلى الله تعالى مقامه، هو وأساتذته أقرب إلى الشيخ الأنصاري زمانا ومكانا وفكرة، يمكن أن يكون هو فهم هذه الفكرة وأن المقصود من المصلحة السلوكية هي مصلحة شخصية، ولكني في العبارات لم أجد ذلك، فقط الأخوة يدونون هذه الملاحظة. هذه هي الخطوة الأولى، وهي التفريق بين مصلحة التسهيل التي هي مصلحة عامة قد ينتفع بها هذا المكلف الذي يضيع عليه الواقع، وقد لا ينتفع بها فيضيع عليه الواقع وليس عنده مصلحة في السلوك، هذا بناء على مصلحة التسهيل. بينما المصلحة السلوكية هو ينتفع بعد أن ضاع عليه الواقع بسبب حجية الظن، الظن عندما صار حجة هو اكتفى به ولم يعمل بالعلم ولم يذهب باتجاه العلم، فحجية الظن هي التي جعلته يكتفي بالظن. فإذا الظن، إذا هذه الأمارة خالفت الواقع، ضاع عليه الواقع بسبب حجية الأمارة، يكون هناك مصلحة سلوكية له تعوضه عن الواقع الذي فات عليه. هذه هي الخطوة الأولى. نأتي الآن إلى الخطوة رقم 2، وأيضا تقدم التنصيص عليها من قبل المصنف، وهي أن المصلحة السلوكية هي خطوة تالية ومتأخرة عن الطريقية، الذي لا يستطيع أن يلتزم بالطريقية يهرب إلى المصلحة السلوكية، يلجأ إلى المصلحة السلوكية، يضطر إلى تفسير الحالة على وفق فكرة المصلحة السلوكية. وأما الذي يستطيع أن يفسر الحالة ضمن إطارها الأصلي وهو الطريقية الكاشفية، أن الأمارة مجرد كاشف عن الواقع، فلا حاجة ولا مبرر له أن يلتزم بالمصلحة السلوكية. يلحظ الأحبة اللوحة رقم 2. الخطوة الثانية، إن القول بالمصلحة السلوكية إنما يصار إليه عند عدم إمكان تصوير مصلحة التسهيل ونحوها من المصالح المقترحة أو الممكنة من الأجوبة العامة التي تقدم مثالها. تسهيل أو غير تسهيل، مما يحافظ هذا التصوير يحافظ على الطريقية. إذا استطعنا أن نحافظ على الطريقية فلا نلجأ إلى السببية، فيأتي تصوير المصلحة السلوكية ليحل الإشكالية إذا لم نستطع من خلال المصالح العامة حل الإشكالية، فهي خطوة تالية إنما يصار إليها إذا لم نستطع قبول تصوير مصلحة التسهيل ونحوها التي تحفظ فكرة الطريقية. ولكن المصنف يقول: ولكن هذه الأجوبة العامة ممكنة ومتصورة، فلا تصل النوبة إلى ادعاء المصلحة السلوكية. إنما نصير إلى التفسير بالمصلحة السلوكية إذا لم نتمكن من الإجابات التي تحافظ على طريقية، ولكننا تمكنا من الإجابة وهي ممكنة ومتصورة، فلا تصل النوبة إلى ادعاء المصلحة السلوكية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الأولى ماذا كانت؟ التفريق بين بيان المصلحة السلوكية التي هي يعود النفع والثمرة والمصالح الحادثة في العمل بالأمارة يعود إلى نفس الشخص، وبين كلام المصنف اللي هو مصلحة التسهيل التي تكون فيه المصلحة عامة، يمكن أن تشمل المكلف وقد لا تشمل المكلف. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، المصنف الشيخ المظفر أعلى الله مقامه يتأمل في عبارة الشيخ الأنصاري، العبارة فيها إشكالية، العبارة فيها توقف من جهتين، نفس العبارة فيها توقف من جهتين. الجهة الأولى للتوقف أنه ما فهمنا واقع المبنى، واقع المبنى ليس مبينا في عبارة الشيخ الأنصاري بشكل كامل وتام وواضح وبين. هذه هي الإشكالية الأولى في العبارة، أنه ليست مفهومة بشكل كامل، ليست صريحة بشكل كامل، قابلة لأكثر من تفسير، مبهمة في نفسها. وهذا اعتراف على المبنى، أنت الذي يكون عنده مبنى لابد أن تكون عبارته واضحة وبينة ومفسرة تماما لمقاصده. هذا هو الاعتراف الأول. الاعتراف الثاني أن هناك أكثر من نسخة، هناك نسختان، النسخة الأولى فيها نقص، النسخة الثانية فيها زيادة. هناك في النسخة الثانية زيادة غير موجودة في النسخة الأولى، وهذه الزيادة تغير المعنى، تبدل المعنى، فلا ندري أن المقصود للشيخ الأنصاري هو المعنى الموجود على طبق دلالة النسخة الأولى أو على طبق دلالة النسخة الثانية، وهذا يزيد في الإبهام وتكون العبارة أكثر إبهاما. نفس العبارة لو كان ليس فيها لا زيادة ولا نقص هي فيها مشكلة، فجاء احتمال الزيادة والنقصان زاد الطين بل. هذا هو الذي ذكره المصنف كمرحلة ثالثة، جعلته خطوة ثالثة لبيان اعتراض المصنف على فكرة المصلحة السلوكية. ليأتي الأحبة معي إلى اللوحة رقم ثلاثة. الخطوة الثالثة عدم التحقق من مراد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ماذا يريد من المصلحة السلوكية؟ ما هو مقصوده؟ وذلك من جهتين: الجهة الأولى الإبهام في أصل العبارة، فيصعب فهم مبنى الشيخ الأنصاري، نفس المبنى يصعب فهمه من العبارة، هذا نوع إبهام، هذا نوع إشكال، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية اختلاف النسخ. هذه العبارة أحبتي هي نص عبارة المرحوم الشيخ الأنصاري، هذه العبارة نص العبارة وليست من كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر، وإنما من كلام الشيخ الأنصاري. قال: الثالث أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقع تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه. هنا الشيخ الأنصاري يريد أن يقول أني لا ألتزم بالتصويب الأشعري ولا ألتزم بالتصويب المعتزلي، ليس هناك تأثير للأمارة على الواقع الذي تضمنته الأمارة، يبقى الحكم الواقعي للمكلف كما هو، ولا تحدث فيه مصلحة، هذا الفعل الذي دلت عليه الأمارة لا تحدث فيه مصلحة، وإنما المصلحة في سلوك الأمارة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة، لاحظوا هذه العبارة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل يشتمل على مصلحتين فأوجبه الشارع. إذن هنا العمل فيه مصلحة، العمل من المكلف، فنفس هاي عبارتي للتوضيح، فنفس العمل الذي يأتي به المكلف فيه ماذا؟ مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة يشتمل على مصلحته، العمل يعني من المكلف. هذه هي النسخة الأولى. ليلتفت الأحبة إلى أن المصنف عندما يجيب، عندما يكمل الخطوات، يكمل على أساس هذه العبارة. هذه العبارة هي المعتمدة عند الشيخ المظفر، هذه العبارة هي الصحيحة عنده، وسيأتي إن شاء الله في الخطوة الرابعة الجواب عنها. النسخة الثانية تقول: الثالث أن لا يكون كذا إلا أن الأمر بالعمل، الأمر بالعمل على طبق تلك الأمارة، شوفوا كلمة الأمر هنا زائدة، في النسخة الأولى إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة، في النسخة الثانية إلا أن الأمر بالعمل. هذا الأمر من أين يكون؟ من المكلف؟ لو من الله سبحانه وتعالى، من الله، فكأنه التشريع فيه مصلحة، هنا نفس العمل الذي يأتي به المكلف فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة يشتمل على مصلحة، في النسخة الثانية إلا أن الأمر بالعمل على طبق تلك الأمارة يشتمل على مصلحتين، فنفس تشريع الحجية فيه مصلحة بناء على النسخة الثانية، تكون المصلحة القائمة في الأمارة هي مصلحة في التشريع، في الأمر، في الجعل، في جعل الحجية، بينما طبق النسخة الأولى العمل على طبق الأمارة، يعني نفس فعل المكلف يكون فيه المصلحة، بينما هنا المصلحة المدعاة في المصلحة السلوكية هي في التشريع. هذه نسخة، هذه نسخة. إذن الخطوة الثالثة هي إبهام العبارة، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أصل العبارة غير تامة في بيان مراد المرحوم الشيخ الأنصاري، الجهة الثانية اختلاف النسخ، نسخة تقول أن العمل، عمل المكلف فيه مصلحة سلوكية، هذه النسخة الأولى، النسخة الثانية تقول الأمر، الجعل، التشريع فيه مصلحة سلوكية، فالمولى يوجب يشرع لأن تشريعه هو الذي فيه مصلحة. يلتفت الأحبة إلى أن المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام بعيد عن مرادات الشيخ الأنصاري، هذا الاحتمال، هذه الزيادة لا تعبر عن مرادات الشيخ الأنصاري. فالأقرب أن الصحيح أن الثابت هو النسخة الأولى، ولذا الخطوة الرابعة ستناقش المطلب على وفق النسخة الأولى. إلى هنا تتم ثلاث خطوات من الخطوات الأربع في جواب المرحوم الشيخ المظفر على فكرة المصلحة السلوكية. بقية الكلام تأتي في الغد إن شاء الله تعالى، مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.